السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة جامع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وكان الكلام في المجلس الماضي عن جملة ما ذكره رحمه الله تعالى في حقوق ولاة الأمر، وما يجب لهم من الطاعة وما يلتحق بذلك. ثم إنه رحمه الله تعالى أيضا ذكر بعد هذه الحقوق، وأنه تدفع إليهم الصدقات، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدين العيدان. وتوقفنا هنا، ثم قال رحمه الله تعالى: قال غير واحد من العلماء، وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن تخافه على نفسك فتصلي، واختلف في الإعادة. هاتان مسألتان مهمتان ذكرهما لهما صلة بما تقدم، وهو أنه لما كان الأصل أن تصلى الصلوات خلف الأئمة أو خلف من ينيبونهم، وعلى الخصوص الجمع والأعياد، نبه على أنه قد يعرض عارض يمنع من الصلاة خلف هؤلاء الأئمة، يعني حتى مع عدم الجور أو الجور، وهو أن يكون متلبسا ببدعة. وكلام الإمام هنا وما نقله عن مالك إنما هو في المبتدع الذي لم تصل بدعته إلى حد الكفر، بمعنى أنه لا يتلبس ببدعة تخرجه عن دائرة الإسلام، كبدعة غلاة الجهمية وغلاة الرافضة وطوائف من أهل البدع الذين غلوا في اعتقاداتهم. وهذا الحكم وإن كان في الأصل بدعة، إلا أنه قد نسب إلى البدعة باعتبار الابتداء، لكنه قد انتقل في الحكم الشرعي إلى الكفر أو الشرك أو الخروج عن دائرة الإسلام. فإذا كان المبتدع قد تلبس ببدعة أوجبت كفره، فإن هذا لا يصلى خلفه بلا خلاف بين أهل العلم، إلا ما نص عليه طائفة منهم من أنه إذا خشي على نفسه صلى خلفه وأعاد الصلاة بعد ذلك، لأن صلاته لا تصح، فلا تصح صلاة من خلفه. لكن إذا كانت البدعة دون ذلك، أي أنه تلبس ببدعة وهذه البدعة لا تخرجه عن دائرة الإسلام، ففي هذه الحالة فإنه يصلى خلفه والصلاة صحيحة والحالة هذه. لهذا كما نبه بأنهم اختلفوا في إعادة الصلاة، وإنما اختلافهم باعتبار أنها صحيحة، ولو لم تكن صحيحة لما اختلفوا فيها. لهذا المالكية كما تعرفون يعبرون بالإعادة في الوقت وفي خارج الوقت، يعني الإعادة أبدا والإعادة في الوقت. فإذا كانت البدعة دون هذا فإن الآثار عن السلف كثيرة جدا في هذا الباب، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، ثم ذكر أثر عبد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور يعني في الفتنة، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه أرشده إلى أنه يصلي معه ويجتنب الإساءة. قد جزم الحافظ في الفتح أن الذي كان يصلي بهم يعني إمام الفتنة هو كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج في هذه الفتنة. ولما وقعت الفتن وأما بالناس أقوام عندهم بدع وعندهم مخالفات، استفتي أهل العلم في تلك الأزمان، وعلى رأسهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء عنه كما عند ابن أبي زمنين أن سوار بن شبيب قال: حج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير، فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما، فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل النفس قلنا لا، ورفع بها صوته. وقوله حي على خير العمل يعني التعريف بالصلاة، لأنه ينادى به في الأذان. وقد جاء نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنه حتى عند البيهقي في السنن نحو هذا. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن الحجاج بن يوسف كان رأسا في النواصب، ومع هذا قال رحمه الله تعالى، طبعا هذا في موضع، وقال في موضع آخر: وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. هكذا قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله. وإذا ذهبنا نذكر جملة من هذه الآثار يطول المقام. وعلى كل حال، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه حيث وجد الإمام المستقيم السليم من البدع والمخالفات الظاهرة والباطنة، فإن الواجب أن يصلى خلفه. هذا الواجب عليه. وإن صلى خلف المبتدع فإن صلاته صحيحة، لكنهم أيضا اتفقوا، والحالة هذه يعني اتفقوا على أن ذلك مكروه في حقه. وكذلك اختلفوا فيما ذكره رحمه الله تعالى في مسألة إعادة الصلاة في المذهب يعني عند المالكية، وعند غيرهم. فإذا صلى خلف من عنده بدع أو مخالفات فإن صلاته صحيحة وهي مكروهة، وهذا هو المذهب المنصوص عليه عند أبي حنيفة والشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وهذا المنسوب إلى جمهور أصحاب الأئمة. ومنهم من قال إن الصلاة لا تصح، ويجب على المصلي خلف الولاة المبتدعة أن يعيد صلاته، وهذا الرواية الأخرى عن مالك كما يشير إليه قول ابن أبي زيد وأحمد رحم الله الجميع. وهذه الرواية هي المذهب المشهور عند الحنابلة. وكما قلت لك من قبل، فإن هذه المسألة طويلة، ويفرقون أيضا بين ما إذا كان داعية لبدعته وبين ما إذا لم يكن داعية إلى بدعه. ثم إنه رحمه الله تعالى قال: ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. هذه المسألة هي التي تسمى بدفع الصائل، والصائل هو الذي يصول عليك بالباطل، إما أن يعرض لك في نفسك، وإما أن يعرض لك في مالك، وإما أن يعرض لك في أهلك أو في شيء من حقوقك. وهذا مما ينص عليه أهل العلم، ويقرنون الخوارج بأيضا اللصوص. وقد نص الإمام أحمد أيضا على هذا في رسالته المشهورة أصول السنة، والتي تعرف أيضا برسالة عبدوس بن مالك العطار، وفصل فيها تفصيلا حسنا رحمه الله تعالى، حتى قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه من دف في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز أو يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. وهذا النفس قد جاء عن الإمام أحمد في أكثر من موضع من رواية أصحابه، كرواية أبي بكر المروذي أن ابن شداد أنه لما سئل قال: قلت لأبي عبد الله إن ابن شداد يريد الخروج إلى الثغر، وقد قال: أن أسألك وهذا طريق الأنبار مخيف، فإن عرض له اللصوص ترى أن يقاتلهم؟ قال: إن طلبوا شيئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو الشهيد. وهذا الحديث الذي ذكره أحمد متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا كثير عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن ذلك ما قاله أيضا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، فإنه قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبره. هذا هو ما جاء عن أيضا عن الإمام أبي الحسن البربهاري رحمه الله تعالى، أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى. حتى روى الخلال في السنة قال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله: هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال: لا. قلت: قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضرب بالسيف وأنت تريد قتله؟ قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه، فإن أصيبت فسهل فيه. قلت: نعم يا أبا عبد الله، أعلم أني أضربه بالسيف، ولست آل قطع يده ورجله، وأشاغله عني بكل ما أمكنني. قال: نعم، وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه، قال: وهو يدعوك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول أقاتل وأمنعه، وأنا لا أريد نفسه. أي فهذا مما لا ينبغي أن يشغل به القلب، له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه، أصيبت نفسه أو بقيت. هكذا جاء عند الخلال. وهذا كثير كما قلت لكم، وجملته راجع إلى الأحاديث والآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم علي بن أبي طالب الخوارج. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو: من قتل دون ماله فهو شهيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام عظيم جليل القدر في كما في مجموع فتاوى ابن قاسم في المجلد 28 صفحة يعني 510 إلى 520، وكذلك في صفحة 320، كلام نفيس جدا في الكلام على قتال اللصوص وقتال الخوارج والفرق بينهم وبين البغاة، ينبغي مراجعتها. ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال لنا بعد ذلك: والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. هنا أعاد ما قد ذكره من قبل في مسألة التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعارض بأي أنواع من المعارضات، وإنما يكون المؤمن كما قال له ربه جل وعلا: آمنا به كل من عند ربنا، كما تقدم. فلا يجوز للمسلم بحال أن يعارض السنن لا برأي ولا قياس ولا عادة ولا شيء من ولا كشف ولا ذوق ولا ما شابه ذلك من المعارضات التي يعارض أو تعارض بها السنن، بل يجب التسليم كما قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنصوص في هذا كما هو معلوم كثيرة جدا، بل مدار ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسليم لنصوص الوحيين، وأنها لا تعارض بأي معارضة، لا بقياس، لا بأمثال، لا بعقل، لا بهوى، لا برأي، لا بجدال، وإنما كما قلنا في قول ربنا سبحانه وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا. التسليم للسنن لا تعارض برأي يخالفها ويعارضها ويناقضها ويبطل مدلولها، ولا بقياس، والقياس المراد ها هنا القياس المنطقي، القياس الشمولي، القياس الذي يقاس به الغيب على الشهادة، القياس الذي أفسد على أهل البدع عقائدهم وإيمانهم بالغيب، وهو قياس الجهمية وقياس المعتزلة. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا في كتابه أصول السنة، في رسالته المشهورة أصول السنة، على نحو هذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله، فقال: وليس في السنة قياس. وهنا قال ابن أبي زيد: لا تدافع بقياس. والذي يوضح مرادهما ما، وهذا أيضا نص عليه البربهاري في شرح أصول في شرح السنة، والذي يوضح مرادهم هو ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، حين ذكر طريقة السلف وطريقة المخالفين لهم، قال: ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه. وهذا وإن كان ذكره في حق الرب جل في علاه، إلا أنه متنزل على جميع أمور الغيب، فإن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا. وليس مراده هنا ما يقرره أهل الفقه أو أهل الأصول والفقه في الأحكام العملية، يعني قياس الأولوي، قياس التمثيل وما شابه ذلك، قياس العلة الذي يتطرق إلى الأحكام. ولما ذكر هذا المعنى قال: وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، يعني السنة. وليس المقصود هنا بالتأويل التأويل الاصطلاحي الذي جرى عليه الأشاعرة والكلابية الذين تمردوا عن ظواهر نصوص الكتاب والسنة، لأن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أرجع هذا الأمر إلى السلف، والسلف لم يعرف عنهم تأويل لشيء من أمور الغيب أو أمور الأسماء والصفات، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك. بل إن شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأنه قرأ أكثر من 100 تفسير، وأنه تطلب وتطلب وتطلب أن يجد شيئا مما يخالف طريقتهم أو مما تأولوه. ولهذا قيد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى بهذا الموضع، فقال: وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه. والمقصود أن السلف الصالح لم يقع لهم تأويل جنحوا إليه، سار عليه المتأخرون، هذا لا يعرف عنهم. والمنقول عنهم إما مكذوب مرذول، أو صرف عن وجهه وظاهره. ولهذا قارن التأويل بالعمل. ثم إن التأويل أيضا يطلق عند العلماء، وهذا الأصل قبل حدوث اصطلاح المعتزلة والأشاعرة ومن معهم من الأصوليين والمتكلمين، أنهم يطلقون التأويل على إرادة العمل، فكأن في الجملة تكرار ما عملوا به عملناه، أي ما تأولوه منها تأولناه، بمعنى ما عملوا به عملنا به، وما تركوه تركناه، لأن التأويل في أصل الحقيقة اللغوية هو العمل، يعني مرجع الشيء، رجوع الشيء إلى أصله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن بعد ذلك استعمل طوائف من السلف ومن أهل العلم التأويل بمعنى التفسير. أما التأويل الذي يقرره الأصوليون والمتكلمون من أنه صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى غير مراد بقرينة، هذا اصطلاح حادث ليس معروفا عنهم كما نبه عليه الأئمة، ولهذا قال وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى من جملة ما أجمع عليه السلف، ومن جملة ما نص عليه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، ومن تبعه من أئمة الدين وما يذكرونه في عقائدهم من وجوب الاقتداء بالسلف، بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. بل إن الإمام أحمد لما شرع في بيان أصول السنة قال فصل أصول السنة، قال رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلال، وكل بدعة فهي ضلالة، وهكذا تجد هذا النفس في كلام أئمة الإسلام، من أنه واجب على الناس بعد عصور الصحابة أن يرجعوا إليهم في أمر الدين وفهمه والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه. فما اختلفوا فيه نظرنا إلى وجه الدليل الذي أوجب هذا الخلاف، وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بأسباب الخلاف الواقعة بين أهل العلم، ككتاب الإنصاف وككتاب رفع الملام على أئمة الأعلام، أعني بكتاب الإنصاف لابن السيد البطليوسي، ورفع الملام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها كثير. ثم إنه لما ذكر هذه المقدمة علينا وعليه رحمة الله قال وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. وهذه هي طريقة تلقي كلام أهل العلم، فمنه ما هو منصوص من قوله ومنه ما هو معلوم من مذهبه ومن كلام أصحابه رحم الله الجميع. وأرى أن بهذا القدر من المقدمة من الأنسب الوقوف عليه، فإن ابن أبي زيد قد ذكر بعد ذلك جملة من المباحث الأصولية التي قدم بها بمثابة مقدمة أخرى لهذا الكتاب، لكنه أيضا هنا قال مالك، قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الآخذ بها تصديقا بكتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها فيما خالفها، من اقتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال عمر: أعجبني عزم ما قال عفوا قال مالك: أعجبني عزم عمر في ذلك. أعجبني عزم عمر في ذلك. وظهر بعد ذلك أنه ذكر جملة من المباحث التي هي ألصق بأصول الفقه من ليدخل بعد ذلك في ما يذكره من المقدمات. فأرى أننا نكتفي بهذا من مقدمة جامع ابن أبي زيد القيرواني. وانظروا في الدرس الذي تريدونه، وإن أردتم أن نشرح جوهرة التوحيد للإمام أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي، فهي منظومة حسنة في اعتقاد السلف، أو أنكم تنظرون ما ترونه أصلح للجميع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.